بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: تدوين علم أصول الفقه. أكثر علماء على أن أول من دون في علم أصول الفقه تدوينا مستقلا هو الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو مطبوع، وسمي بهذا الاسم لأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا يعين على فهم الناسخ والمنسوخ واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فأجابه إلى ذلك وألف كتابه الرسالة وأرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في ذلك الوقت شابا، فاستفاد منها هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وكان يدعو للشافعي كثيرا بسبب تأليفه هذا الكتاب، وذكروا أنه قرأه مرات كثيرة، نسيت العدد الذي ذكره، فقرأه عبد الرحمن المهدي جعل يقرأه مرات كثيرة. قال: ويذكر العلماء أن الشافعي رحمه الله أعاد كتابة الرسالة عند أن انتقل إلى مصر، فهذبها وزاد فيها ونقص، والكتاب الذي وصلنا هو المهذب. ذكر بعضهم أن بعض الحنفية أراد أن ينازع في ذلك ويقول إن أول من دون في ذلك هو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، والحق أنه ليس لهم تدوين مستقل في هذا العلم معروف، ولكن ذكر عنهم أنهم تكلموا في بعض أبواب أصول الفقه لا سيما فيما يتعلق بمذهبهم من الاستحسان والرأي، فتكلموا على ذلك في بعض كتب لهم، وهذا لا يدل على أن تدوين مستقل في أصول الفقه. حتى إن بعضهم نقل الإجماع، الأفضل أن يتعدى العبارة يقول وقد نقل بعضهم الإجماع، يعني أن الكلام فقرة جديدة، وقد نقل بعضهم الإجماع. قال: وقد نقل بعضهم الإجماع على أن أول من دون في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، والصحيح عدم ثبوت الإجماع، لكن على هذا عامة أهل العلم، والخلاف موجود، والخلاف الموجود خلاف لا يعتبر به. وقد نقل الاتفاق على ذلك الرازي في كتابه مناقب الشافعي، والإسنوي في كتابه التمهيد، عامة أهل العلم على هذا، على أن الشافعي أول من دون في أصول الفقه في كتابه الرسالة، وهو كتاب مفيد ذكر فيه أبوابا متعددة من أصول الفقه مثل الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص، وكذلك أبواب من ذلك الإجماع والقياس وأشياء في هذا الباب، فهو من أول من دون في تدوين مستقلا. قال: أما الشيعة فيدعون أن أول من دون في أصول الفقه والباقر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، قالوا: ثم تبعه ولده جعفر الصادق، ثم تبعه هشام بن الحكم الرافضي، وهذه دعاوى لا دليل عليها وليس لهم في ذلك مستند. وقد دخل علم الأصول كثير من علم الكلام والمنطق، فشوه أصول الفقه وصحابه على كثير من الناس وعلى كثير من الطلاب بسبب ما شابه من علم الكلام والمنطق، حتى إن بعضهم يقولون إن الشافعي أدخل في الرسالة شيئا من ذلك، وهذا غير صحيح، إذ الشافعي رحمه الله بنى كتابه على الأدلة من الكتاب والسنة، بل حتى بعض الأحاديث في كتابه الرسالة يذكرها بالأسانيد، وكيف ينسب إلى الشافعي رحمه الله أنه أدخل في كتابه علم الكلام والمنطق وهو القائل حكمي على أهل الكلام أن يدار بهم في الأسواق والعشائر والقبائل ويضربون بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. له إسناد في مناقب الشافعي البيهقي، قال في إسناد أبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي صوفي يوناني، وله طريق أخرى عند الخطيب في شرف أصحاب الحديث إسناده من لم توجد له ترجمة. والذهبي في السير يقول بعد أن ذكر للأثر طريقا أخرى لعل هذا متواتر عن الإمام، قال فهذا الكلام غير صحيح، فالرسالة خالية من علم الكلام وعلم المنطق. وعلم المنطق ابتدأ من اليونان من عند الفلاسفة والكفار، وأشهر فلاسفتهم أرسطو طاليس وفيثاغورس وأفلاطون والفارابي وابن سينا، هؤلاء أشهر الفلاسفة والمنطقيين، أشهر من تكلم من خاض علم الفلسفة والمنطق هؤلاء الخمسة. قال ودخل هذا العلم على المسلمين في عهد المأمون، وقبله دخل في عهد الخلافة الأموية شيء من ذلك، لكن لم ينتشر ويتوطد بين المسلمين إلا في عهد الدولة العباسية، ترجم إلى اللغة العربية في الخلافة العباسية لا سيما في خلافة المأمون. قال السؤال ما المقصود بعلم المنطق؟ الجواب يقولون في تعريفه قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني جعلوا قوانين، هذه القوانين يقولون هم تساعدك على التفكير الصحيح، تعصم مراعاتها، أي إذا انضبطت بتلك القوانين التي وضعوها يصير تفكيرك صحيحا. كما قيل في النحو قوانين تعصم مراعاتها اللسان عن اللحن، فجعلوها أمورا تفكيرية، فهذه القواعد التي وضعوها حسب ما يقولون تجعلك تفكر تفكيرا صحيحا وتقع في القول الصحيح في المسألة وما أشبه ذلك. هذا التعريف ذكره الجرجاني في تعريفاته. وقال ابن خلدون في مقدمته هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود، أي في التعريفات كيف تعرف تعريفا صحيحا. ومما ذكروا قالوا يحتاج أولا تأتي بعبارة عامة يسمونها جنسا، ثم تأتي بالفواصل، ولا يصير عندهم التعريف إلا بذلك، وهذا ليس بصحيح، فكل ما دل على حقيقة الشيء يعتبر تعريفا سواء سلك الطريقة التي يذكرها المنطقيون أو غيرهم. يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود والمعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات، معرفة ماذا، فمثلا ما تسمعه عند تدرس في بعض أو تقرأ في بعض كتب العقيدة كلي والجزئي، هذه من ذا جاءت من قبل أهل الكلام، أو كذلك علم اضطراري وعلم نظري، هذا اضطراري والنظري هذا أيضا من علم الكلام، وكذلك مما يذكرونه واجب الوجود، تقصدون به الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وجائز الوجود ممكن الوجود، تقصدون به المخلوق، ألفاظ كثيرة. ما كان يعارض الكتاب والسنة، فما كان معناه ولفظه معارض الكتاب والسنة يرد بالكلية لفظه ومعنى، وما كان معناه لا يعارض الكتاب والسنة فلا شك أن استخدام الألفاظ الشرعية هو الأولى. ما كان معناه لا يعارض الكتاب والسنة واللفظ إنما جاء من قبل هؤلاء المنطقيين فلا شك أن ترك ألفاظهم هو الأولى واستعمال ألفاظ الكتاب والسنة، مثل قولهم في حق الله واجب الوجود، واجب الوجود، يعني طبعا في حق المتكلمين المسلمين بعض من دخل في هذا العلم وهو من المسلمين أطلقوا على الله واجب الوجود، أي أنه لم يسبق بعدم، استغنى عنها عن هذا بقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن من حيث المعنى ما كان معناه حق، ما كان معناه حق فلا ينكر ولا شك أن استعمال الألفاظ الشرعية هو الأولى، إلا أن بعض الألفاظ التي جاءت من علم الكلام قد صارت مشهورة جدا، حتى إنك ربما ماذا ما تقرأ كتابا في العقيدة إلا تجد بعض الألفاظ موجودة فيه، من ذلك الأزلي، لفظ الأزلي، الأزلي هذه من الألفاظ التي جاءت من قبل علم الكلام يسمون الأزلي، والله عز وجل أطلق على نفسه هو الأول والآخر. إذن الخلاصة من ذلك، أما ما يتعلق بدراسة هذا العلم فهو الجهل به هو العلم، والعلم به هو الجهل، وهو يشغل الإنسان عن مهمات دينه، عن كتاب السنة. ولكن مسألة ما انتشرت ألفاظ من قبلهم ما كان معناه حق يوافق الكتاب والسنة وتكلم ببعض ألفاظ فلا بأس، ولا شك أن استخدام الألفاظ الشرعية هو الأولى، وما كان معناه باطلا فلا يجوز التكلم به ولا يجوز أن ينشر بين المسلمين. قال هذا التعريف لا ما يعني ليست كلها ردود، بل استخدموا ألفاظ كثيرة ليس على سبيل الرد، كثير جدا. وقال ابن خلدون في مقدمته وقوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود والمعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات، ولا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يشغل نفسه بهذا العلم، وهو علم يسبب قسوة القلب ويصرفك عن علم الكتاب والسنة ولا تستفيد منه شيئا، وقد تعمق كثير من المتكلمين بهذا العلم ثم ندموا على ذلك، من أمثال الرازي والجويني وكذلك الغزالي وغيرهم. الرازي من أبياته في ذم هذا المسلك الذي سلكه في علم المنطق، نهاية أقدام العقول عقاله، لما كان يقدم عقله انتهى إلى أنه لا شيء، نهاية أقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ما استفادوا شيئا. وقال الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، فرد عليه الصنعاني فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. قال أمثال الرازي والجويني وكذلك الغزالي، والغزالي تعمق جدا وعنده ضلالات كثيرة، صاحب المستصفى في أصول الفقه أشحنه شحنا عظيما بعلم الكلام والمنطق، مستصفى اسم كتابه المستصفى، وهو صاحب أيضا إحياء علوم الدين الذي فيه ضلالات كبيرة، وقال جماعة من أهل العلم هو أحق أن يسمى إماتة علوم الدين، مشحون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وفيه أيضا ضلالات صوفية كبيرة، فهو من كتب الضلال. ولكن يقال إن الله هداه في آخر عمره ومات وهو يحضن صحيح البخاري في صدره، فإن كان صحت توبته في ذلك فتوبته بينه وبين الله، والوباء ما زال في كتبه، فيجب التحذير من كتبه وبيان ضلالاتها. قال: وكذلك الغزالي وغيرهم. ما اسم الغزالي؟ أبو حامد، هذه كنيته. بقي الاسم، من يعرف الاسم؟ نعم، محمد بن محمد بن محمد، ثلاث مرات محمد بن محمد بن محمد الغزالي. أبو حامد تعمقوا في هذا العلم، ثم رأوا أنه ليس هناك أفضل من الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك هذا العلم الذي لا فائدة فيه. ونحن نقول علم أي باعتبار أنهم هم سموه علم، وإلا هو ليس بعلم، هو ليس بعلم، بل كما قال جماعة بعض السلف: الجهل بهذا العلم هو العلم، والعلم به هو الجهل. قال: وترك هذا العلم الذي لا فائدة فيه، وإنما فيه صرف الإنسان عن الحق فيبقى متحيرا ويسبب له الشكوك والريب. إنما ذكرنا هذا التعريف من أجل أن نعرف ما مقصودهم بهذا العلم. فالشافعي رحمه الله تعالى عند أن ألف رسالة تتابع الناس على منواله، ولا شك أن الإنسان أول ما يضع كتابا في فن معين يحصل فيه شيء من القصور، فكتاب الرسالة على ما فيه من الخير والعلم الغزير لا شك أنه لم يستوعب جميع أبواب أصول الفقه، وفيه أمور استدركها من جاء بعده واستفادوا من كتاب الرسالة. سؤال: هل للشافعي رحمه الله كتب أخرى في أصول الفقه غير كتاب الرسالة؟ الجواب: له كتاب اسمه جماع العلم، رد فيه على من أنكر قبول خبر الآحاد، وكتاب اختلاف الحديث بين فيه الجمع بين ما ظهر تعارضه من الأدلة الفقهية، وهذا من أبواب أصول الفقه. أيضا له كتاب آخر إبطال الاستحسان، رد فيه على المستحسنين من أهل الأهواء وغيرهم، وله كتاب اسمه صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.